صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ما خاب من تمسك بكم وأمنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. انضع واترك يا ابن حامد ديني لا قال سيفك للمنايا كوني أمعلل البيض الرقاع بطعنة بضربة في يوم حرب بالردى مشحوني طال انتظار السمر طعنتك التي تلد المنون بقلب كل طعيني فمتى نراك وأنت في أعقابها بالرمح تطعن قلب كل ركين فتمهد الدنيا بإمرة عادل وبنهي علام وقسط أمين لا مثل يومكم بوقعة كربلاء في سالفات الدهر يوم شجوني يوم أبي الضيم صابر محنة غضب الإله سلبته أطراف الأسنة مهجة تفدى بجملة عالم التكوين أضمير غيب الله كيف لك القناة نخذايات وراء حجابه المكنون أوما وشيبتك الخضيبة إنها لأبر كل ألية ويمين لو شئت السام الحياة لأرخصت من هالك الأقدار كل ثمين أو شئت محو عداك حتى لا يظل شك لهم في الغبراء منه قطين لكن دعاك لبذل نفسك عتبة حان انتشار ضلالها المكنون فرأيت أن لقاء ربك باذلا للناس خير من بقاء ظنيني لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون ورد في دعاء النُّدبة للإمام صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترى أترانا نحف بك وأنت تأم الملا وقد ملأت الأرض عدلا وأذقت أعداءك عذابا وهوانا وأبرت العتاة وجحدت الحق واجتثثت أصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد حديثنا هذا اليوم يتناول بإذن الله موضوع البناء العقائدي ونتخذ من دعاء النبذة نموذجا في بناء أهل البيت لعقائد شيعتهم. نقدم لذلك ببعض المقدمات. المقدمة الأولى أن البناء العقائدي للإنسان نفسه ولمن يعول مسؤولية لا يستطيع أن يتخلى عنها تماما مثلما أن الإنسان يجب عليه أن يحصل على قوت وعلى طعام لكي يبقى على قيد الحياة ويجب عليه أن يكتسب لكي يطعم من هم في عيالته وتحت ولايته فكذلك بل هو أولى يجب عليه أن ينتخب لنفسه الطعام العقائدي الصحيح وأن يوفر لأبنائه وبناته ومن يعول ذلك الزاد العقائدي. ولهذا نجد في توجيهات أهل البيت عليهم السلام حالة من الاستغراب كيف أن الإنسان يدقق فيما يأكله ولا يدقق فيما يعقله. عن الإمام أبي محمد الحسن المجتبى سلام الله عليه يقول: عجبت لمن يتفكر في مأكوله فيجتنب ما يؤذيه، كيف لا يفكر في مأكوله فيجتنب ما يؤذيه؟ إذا كان الطعام الذي يتناوله الإنسان حقيقا بأن ينظر فيه هذا الإنسان في كيفيته وكميته وصلاحيته، فكيف لا ينظر إلى الجانب العقائدي والجانب العقلي وما يدخل إلى فكر الإنسان، فيجتنب ما يؤدي به إلى الردى، ما يؤدي به إلى النهاية وإلى نار جهنم. فإذا ينبغي أن يتوجه الإنسان بالنسبة إلى نفسه وبالنسبة لمن يعول لأسرته أن يوفر الزاد العقائدي المناسب والصحيح لكل هؤلاء. إذا استطاع بنفسه فعليه ذلك، وإلا فبالواسطة ليوفر من يستطيع أن يقوم بهذا الأمر ويهيئ وسائله حتى يأتي أبناؤه على عقيدة سليمة، وبالتالي يجنبهم المزالق الفكرية. هذه مقدمة. المقدمة الأخرى أن هناك نظرتين للأدعية والزيارات. النظرة الأولى تقول إن الدعاء والزيارة عبارة عن ألفاظ يقرأها الإنسان لكي يحصل على أجر وعلى ثواب أخروي. يقرأ الإنسان دعاء قمين ليلة الجمعة لأن من قرأ دعاء قمين حصل على ثواب عظيم، ويزور الحسين يوم الجمعة أو يوم عاشوراء أو في النصف من رجب وشعبان، لأن زيارة الحسين تستوجب شيئا كثيرا من الثواب والأجر. هذه نظرة تربط ما بين الدعاء وما بين الزيارة في قراءتهما وبين الأجر الأخروي والثواب في يوم القيامة. وهناك نظرة ثانية أشمل، تقول هذه النظرة أنه إضافة إلى الآثار الأخروية المترتب على قراءة الدعاء وقراءة الزيارة وتلاوة القرآن وما شابه، إضافة إلى تلك الآثار الأخروية من الثواب والأجر وارتفاع المنزلة، هناك آثار دنيوية مهمة، منها ما هو تربوي وأخلاقي، ومنها ما هو معرفي وعلمي. فإذا قرأ الإنسان مثلا دعاء من الأدعية وتأمل فيه وتأثر بفقراته أمكن أن يحصل في نفسه آثار تربوية وارتقاء معنوي وتكامل نفسي. وكذلك من الممكن أيضا أن يحصل له معرفة وعلم لكثير من القضايا. فالأدعية إذن هي من جملة المناهج التربوية التي خلفها أهل البيت عليهم السلام ليتكامل هذا الإنسان ووضعوا فيها أيضا علمهم ومعارفهم وبصائرهم، ولذلك يمكن أن تعد هذه الأدعية بمثابة مدارس متكاملة. ويقول أصحاب هذه النظرة أنه لا سيما في بعض الأزمنة التي لم يكن بإمكان الإمام فيها أن يجمع الناس علانية في حلقة درس أو تحت منبر كزمن الإمام زين العابدين عليه السلام، فقد كان يتم التوسل بواسطة الدعاء في إدخال المعاني والمعارف الدينية وإيصالها إلى أتباع أئمة أهل البيت. وهذه في الواقع هي النظرة الصحيحة الشاملة التي تجمع بين الآثار الأخروية وبين الآثار الدنيوية في شقيها التربوي والعلمي. سوف نرى أن في الأدعية معارف كثيرة وأفكارا نيرة، وسنأخذ مثالا في البناء العقائدي هو دعاء المجد الذي ورد عن المعصومين عليهم السلام. يمكن القول أن هذا الدعاء هو بمثابة دائرة معارف عقيدية مركزة ومختصرة، لو استطاع الإنسان أن يتأمل فيها ويتعمق في أفكارها لاستطاع أن يخرج بعلم كثير وبمعارف جمة. الآن ناخذ قد مختصر عن أصل الدعاء ولماذا سمي ودرجة اعتباره، ثم ننفذ إلى داخل معانيه. دعاء الندبة، الندبة لها معاني مختلفة، ولكن ما يمكن أن يرتبط للدعاء في سبب التسمية أحد معنيين. الندبة تارة تكون بمعنى الكلام الذي يتفجع به ويتوجع به الحي على الميت، هذا يقال ندبه. في الرواية عندنا مثلا أن أمير المؤمنين عليه السلام لما استشهد جاء عدد من أصحابه وبدأوا يندبون وبدأوا يتحدثون عن مكارمه وفضائله ومناقبه بصورة التوجع والتفجع والتأسي. إذا توفي إنسان فيأتي ابنه مثلا، يأتي قريبه، يأتي صديقه ويتحدث عن مكارم أخلاقه وعن صفاته متفجعا لفقده، فيقال ندبه ندبة، واسم المصدر منها الندبة. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني هو يرتبط بالتحريك. لو جاء مثلا إنسان إلى هذا المكان، مجتمع من الناس، وقال يا قوم يا أيها الناس، أكو هناك قضية تحتاج إلى مساعدة، تفضلوا جزاكم الله خير. هذا انتداب وندبة، فيثير في الحاضرين حماستهم وغيرتهم بما يثيرهم، ويتحركون على أساس ذلك لأداء العمل الذي انتدبوا إليه، فيقال ندبهم فانتدبوا وهم قوم ندب. ولذلك ورد في حق أصحاب الحسين عليهم السلام: وكلهم ندب إذا الداعي دعاه أجاب.
فإذا المبدأ واحد من المعنيين، وكلا المعنيين هذين يرتبطان بالدعاء، لأنه من جهة فيه نبذة بمعنى الحديث المتوجع والمتفجع والباكي على الصالحين والأولياء من أهل البيت عليهم السلام. في كثير من هذا المقدار، فقتل من قتل وسبي من سبي وأقصي من أقصي وجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المثوبة، فعلى الأطائب من آل محمد وعلي فليبكي الباكون، وإياهم فلينذر النادبون وليعج العاجون ويصرخ الصارخون، أين الحسن أين الحسين أين أبناء الحسين، صالح بعد صالح وصادق بعد صادق. هذا يصب في المعنى الأول، نوع من الرثاء وتعداد المآثر. القسم الأخير من الدعاء يرتبط بالمعنى الثاني، وهو أنك تتحدث، أنت الداعي تتحدث بما يمكن أن يثير المنتدى والمخاطر، فتقول أين المعد، أين المعد لإحياء الدين وأهله، أين أحيي معالم الدين وأهله، أين المتخير لإعادة الملة والشريعة، أين طامس أهل الزير والأهواء، أين كذا أين كذا. هذا نوع من الامتداد والاستثارة. قد يرتبط الدعاء في معنى النبذة بالمعنى الأول، وقد يرتبط بالمعنى الثاني. هذا الدعاء الشريف يمكن أن يعتبر بواحد من ثلاثة طرق. الطريق الأول ما ذكره علماؤنا من قاعدة التسامح في أدلة السنن. الأكثر بحمد الله يعرف مثل هذا المصطلح، ولكن لمن ربما قد نسيه أو فاته، لما تجي تقرأ الرسالة العملية تجد في بدايتها مكتوبا قسم من هذه القسم من المستحبات الواردة في هذه الرسالة مبني على قاعدة التسامح في أدلة السنن. معنى هذه القاعدة أن الشروط التي يعتبرها علماؤنا في إثبات الأحكام الإلزامية من إيجاب وحرمة ومن أدلة الشرائط والأجزاء، هذه الشروط لا تعتبر في السنن والمستحبات. يعني مثلا إذا الفقيه يريد أن يفتي بحرمة شيء أو يفتي بوجود شيء أو يفتي بشرطية شيء لشيء، لازم يستعرض الروايات ويدقق في أسانيدها رواية رواية وسندا سندا ورجلا رجلا في هذا السند. فإذا واحد من رجال السند كان فيه إشكال أو لم يوثق، تسقط هذه الرواية وما يقدر يقول يجب كذا أو يحرم كذا. ليش؟ لأن الشروط التي يتطلبها الاستدلال في القضايا الإلزامية كالوجوب والحرمة شروط قاسية إلى حد، ولا بد أن تخرج من تحت نظر الفقيه تامة. أما إذا جاءنا شيء يرتبط بالمستحب، آخر يوم من أيام كل سنة هناك صلاة مستحبة ركعتين إن شاء الله صليتموها وهذه فيها ثواب كثير، يوم المباهلة أيضا هناك صلاة ودعاء واستحباب، يوم الرزيق هناك صلاة ودعاء واستحباب، من فعل كذا أوتي من الثواب كذا وكذا من الحسنات. هذه النتيجة الرواية قد يكون مرسل، قد يكون بعض رواتها لم يوثق. إهلنا علماؤنا لا يدققون كثيرا، ما يقولون ما دام أحد رواة الحديث الذي يقول من صلى ركعتين قرأ فيهما بكذا فله كذا، ما دام واحد من الرواة لم يوثق إذا ما نصلي هذه الصلاة، خليها تولي. لا، وردت روايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه من بلغه ثواب على عمل فعمله ابتغاء ذلك الثواب أوتيه وإن لم يكن كما بلغه. شفنا رواية موجودة ذكرها بعض العلماء، جبت في مفاتيح الجنان، من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أعطي كذا وكذا من الحسنات يوم القيامة. إهلا أنا أجي أعمل بهذا الذكر حتى لو تبين فيما بعد أن الرواية هذه أكيد مو صحيحة، لأنني عملت تلك الرواية، عملت بذلك العمل الوارد في تلك الرواية ابتغاء ثواب الله. الله سبحانه وتعالى بكرمه وفضله يعطي هذا الإنسان العامل على صدق ما ذكر في ذلك الحديث وتلك الرواية. فيقول لك هذا الدعاء إذن ما دام هو مستحب وورد فيه فضل وثواب فهو ايضا من جملة ما يدخل في قاعدة التسامح في ادلة السنن، ويستطيع الانسان ان يأتي به بناء على ذلك. هذا فالطريق. الطريق الاخر الذي يذكر في هذا المقام ان هناك مسلكا عند قسم من علمائنا يعتمد على تصحيح الحديث او الدعاء بعلو المضامين وقوة المتن واللغة الواردة فيه، ويوجه هذا بان الانسان الان عندما يسمع شخصين من مدرستين فكريتين مختلفتين او يقرأ لهما يعرف ان هذا مثلا يقرأ الى احد فيقول هذا من مدرسة اهل البيت، طريقة حديثة طريقة كلامه تبين ان هذا مرائي لأهل البيت، والمقالة الاخرى تبين منها ان الكاتب ليس مرائيا لأهل البيت. اذا واحد من العلماء الكبار وكان القارئ من اهل الفن والخبرة يقول لك هذا الاستدلال مو مناسب الى ذلك العالم، بعيد ان يكون من قلم ذلك العالم عالم ومن فكرة، مستوى ذاك العالم ارفع بكثير من هذا الكلام. لما ننقل مثل هذا الامر الى مثل احاديث اهل البيت وادعيتهم نجد ان هناك فاصلة كبيرة تفصل بين طريقة حديث عامة الناس وبين اولئك الذين ينهلون من علم النبوة والإمامة. لذلك بعض علمائنا الكبار لما يجي أمام بعض الزيارات بعض الأدعية يقول سندها مضمونها، نفس المضمون في علو معانيه في قوة سبك في أفكاره السامية ما تطلع من إنسان عادي، ولا يستطيع عامة الناس ولا العلماء ان ينشئوا كلاما كهذا الكلام. تلاحظ الفرق بين كلام امير المؤمنين في نهج البلاغه وبين كلام اي متكلم من عذاب ممن ليس بمعصوم. لاحظ النورانيه هناك، لاحظ القوه هناك، لاحظ البلاغه هناك، ولاحظ العجز والركب والضعف هناك. فيقول لك بعض علمائنا انه لما الانسان ينظر الى هذا الدعاء ومن طوى فيه من معاني صدقتها بقية الروايات وهي نفس معاني جدا عالية يتبين أن هذا الدعاء أيضا وارد عن أهل البيت. هذا طريق ثاني. طريق ثالث يقولون روى هذا الدعاء شخص مثل سيد ابن طاووس الحسني الذي كان يتشرف بلقاء الإمام الحجة حجر الله تعالى فرجه الشريف. وحسب ما نقل بعض أساتذتنا أن العلماء يتعاملون مع مقولات ابن طاووس في كثير منها بعناية استثنائية لأنهم يحتملون احتمالا كبيرا أن يكون قد أخذها من صاحب العصر والزمان، لذلك يتعاملون معها معاملة استثنائية. روى هذا الدعاء أيضا ابن المشهدي في كتابه المزار، وابن المشهدي رجل من أعيان علمائنا المتقدمين اللي علماء الرجال فيما بعد يوثقون من ورد اسمهم في كتاب ابن المشهدي، هذا كتاب المزار، ويعتبرون اللي يستشهد به ابن المشهدي ويستند اليه هذا بعد لا فوق عليه، هذا على راي المشهور. فاذا الدعاء من حيث الاعتبار دعاء معتبر يعرض عنه روايه هؤلاء الادله ومضامينه، وعلى كل الفروض لو لم نقبل فهو مشمول ايضا لقاعده التسامح في ادله السنن. خلينا ندخل الى هذا الدعاء. افرق لك ما ورد فيه، واذا اتسع الوقت هذا اليوم لكي نتحدث عن شطر منه، وانا ارجو واطلب من الاخوان المؤمنين ان شاء الله ماكو احد ما قرأه الى الان، ان شاء الله الجميع يكون قد قرأ، ولكن انا ادعو الى المواظبة على قراءته لاستحبابه في ايام الاعياد، يستحب استحبابا مؤكدا في يوم الفطر، يوم الاضحى، ليوم الغدير، وايام الجمعة. الانسان اللي الى الان ما كان مواظبا عليه من المناسب ان يواظب عليه صباح الجمعة، وان يتأمل فيه وان يفكر في فقراته. اول ما يبدأ هذا الدعاء يتحدث عن برنامج حركة الانبياء والمرسلين والاتفاقية المأخوذة بينهم وبين ربهم سبحانه وتعالى، ويجيب على تساؤل انه لماذا الانبياء قتلوا، لماذا الاولياء فيما بعد حل عليهم الاذى والعذاب والتشريد وما شابه ذلك. هذا يجيب عليه في اول فقراته. اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في اوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك، اذا اخترت لهم جزيل ما عندك من الثواب الجميل والثناء الجزيل، وذلك بعد ان شرفت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها فشرفوا لك ذلك، وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وقربتهم. سوف نأتي على هذه الفقرة. هذا اول عنوان حديث الدعاء عن البرنامج الالهي في حركات المرسلين كيف هو، وإجابة على سؤال لماذا حل على المرسلين وعلى الأوصياء وعلى الأولياء حل عليهم الأذى، حل عليهم العذاب، حلت عليهم المشاكل في هذه الدنيا. هذا هو الشيء. ثم بعد ذلك يستشهد ببعض حالات الأنبياء إلى أن يصل إلى هذه الفقرة. يقول فبعضهم أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها، وبعض حملته في صلتك ومن آمن ونجيته ومن آمن معه من الهلكة، وبعض كلمته من شجرة تكليما، وبعض اتخذته خليلا، وبعض أولدته من غير أب، إلى أن يصل إلى هذه الفقرة، وهي فقرة جدا مهمة سوف نعتمد عليها ونعود إليها. يقول وكلا شرعت له شريعة ونهجت له منهاجا وتخيرت له أوصياء مستحفظا بعد مستحفظ أو مستحفظا بعد مستحفظ على الروايتين، مستحفظا بعد مستحفظ ليش؟ إقامة لدينك وحجة على عبادك، ولئلا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا علما هاديا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونحزن. هذه الفقرة رح نرجع لها. الأمر الثاني بعد هذا يتحدث عن معرفة النبي محمد صلى الله عليه. عندنا رواية أنه خلى الناس من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، ونحن إن شاء الله نذكر الله. إلى أن يأتي إلى موضوع معرفة النبي صلى الله عليه وآله وتعداد خصائصه ومميزاته، وينتقل من هناك إلى موضوع العترة وكيف أن الله جعل أجر رسالته مودة قرباء، ثم ينتقل إلى موضوع الإمامة. الآن ما رح نكمل الدعاء، وإنما نرجع إلى هاتين الفقرتين اللتين ذكرناهما. أول أمر من الأمور يتحدث هذا الدعاء حول أن أساس هذا الكون جرى على نظرية، جرى على برنامج. محور هذه الحركة التاريخية، محور هذا الكون ما هو؟ عند العلماء والمدارس الاجتماعية اختلاف. النظرية الإسلامية التي يتحدث عنها القرآن الكريم ويتحدث عنها هذا الدعاء يجعل محور الحركة التاريخية للبشر موضوع الأنبياء والرسالات السماوية. كل هذا التاريخ يتمحور حول موضوع الرسالات السماوية والأنبياء. الله سبحانه وتعالى بمن حكمته جعل لهؤلاء البشر رسلا وأنبياء مبشرين ومنذرين، ولكن ضمن برنامج سوف يحصل لهم مشاكل، سوف يحصل لهم قضايا، فكان لابد هناك أولا من قضية انتخاب، وأن النبوة كما سيأتي في موضوع الإمامة أيضا أن النبوة لم تأتي اعتباطا لأحد، وإنما تمت عبر انتخاب واستقاء واشتباء، وذلك الحمد لله على ما جرى به قضاؤك في أوليائك الذين اخترتهم لدينك ونفسك بعد أن شرطت عليهم الذر. وين تم هذا الاشتراط؟ اشتراط أن يذهبوا أولا أين تم ولماذا حصل هذا الاشتراط؟ هذا يجيبنا على سؤال آخر ربما يثار، أين حصل امتحان فاطمة الزهراء عليها السلام وصبرها وقبولها؟ منقرأ في زيارة فاطمة: السلام عليك يا ممتحنة، امتحنك الذي خلقك فوجدك لما امتحنك صابرة. نفس المقام، نفس الموطن الذي حصل فيه الامتحان لهذه المرأة الفاضلة حصل فيه الاشتراط على الأنبياء، شرط عليهم واشترط عليهم الزهد في في درجات هذه الدنيا فشرفوا له ذلك، قبلوا ذلك وعلم منهم ايضا الوفاء فرتب النتيجة، قبلهم وقربهم واعطاهم النتيجة وهي الذكر العلي والثناء الجليل هذا في الدنيا، واما الاخرة فاسكنهم في اعالي جناته. ليش اشترط عليهم الزهد؟ اشترط عليهم الزهد باعتبار ان الدنيا ليست مشروع الانبياء، الدنيا ليست مشروع الاوصياء، الاخرة هي مشروعهم، وهم يرتبطون بالدنيا بمقدار ما يخدم ذلك المشروع، ولهذا يتعاملون في هذه الدنيا بقيم الآخرة ولا يتخلون عنها. الحسين عندما يأتي ويسقي أعداءه ذلك الماء لأنه يتعامل في هذه الدنيا بقيم الآخرة. مسلم ابن عقيل عندما يرتجع ويقيد الإيمان عن الفسد عبيد الله ابن زياد لأن الإيمان قيد الفسد، وأن مشروعه ليس الأمر الدنيوي وإنما الحفاظ على القيم وإنما الوصول إلى المشروع الأصلي وهو الآخرة. غيرهم من الممكن أن يصنع القبيح والحسن ويفعل المنكر والصالح من أجل أن يثبت وضعه الدنيوي، يقتل لأجل الدنيا لا مانع عنده، يسجن لأجل الدنيا لا مانع عنده، لكن هذا هو الفرق بين هذه الفئة وبين تلك. هؤلاء مشروعهم الآخرة، هؤلاء مشروعهم القيامة، ويرتبطون بالدنيا بمقدار ما يوصلهم إلى ذلك المكان، ولهذا من الطبيعي أن يكون زاهدا في هذه الدنيا غير راغب فيها، لأن الرغبة الحقيقية لا تنقسم وإنما تتجه إلى عالم الآخرة، فإذا رغب في الآخرة زهد في الدنيا. شرف عليهم الزهد قبلوا ذلك. زين، إلى أن يصل إلى هذا يقول: كلا شرعت له شرعا ونهجت له منهاجا وتخيرت له أوصياء مستحفظا بعد مستحفظ. يتبين أن في برنامج حركة الأنبياء اللي هي حركة متفقة في أصولها أكو هناك شيئان لم تخلو منهما حركة الرسل: شرعت له شريعة ومنهاج وقانون ونظام عن طريقه يدير الناس حياتهم الدنيوية طبقا لهدي الله وشريعة الله ومنهاج الله، وأيضا وتخيرت له أوصياء. لابد أن يكون إضافة إلى المنهاج إلى القانون إلى الكتاب أوصياء، لابد أن يكون هناك أئمة، وهذا الأمر مو خاص بأمة الإسلام ولا خاص برسول الله ولا خاص بأهل البيت، وإنما هو حركة الرسل كلها ضمنها الإطاعة. لابد أن يكون هناك شريعة وأن يكون هناك أوصياء مستحفظين بعد مستحفظ. فإذا إجى النبي صلى الله عليه وآله وقال: إني مخلف فيكم الثقلين الكتاب والأوصياء، فإنما يترسم منهج أساسي ثابت وسابق سلكه جميع الأنبياء. لما النبي يأتي ويقول: أنا مخلف القانون من جهة، الكتاب من جهة، والوصي من جهة أخرى، فهو يجري ويمشي على نفس منوال الأنبياء، ما جاي بالنبي شيء جديد، ولا هذا من مختصات علي، ولا من مختصات رسول الله، ولا من مختصات أمة الإسلام، بل هو من القواعد العامة الموجودة في كل الرسل. لابد أن يكون هناك قانون، ولابد أن يكون هناك قائم بالقانون، وصي عليه ومستحفظ عليه. فإذا إجى النبي فيما بعد وقال مثل هذا الحديث فهو على القاعدة، لذلك تجي مثل كلمة كتاب الله وسنتي يصير تكرار لأمر واحد، بينما المفروض أن يكون هناك كتاب وقائم به ووصي عليه. وهذول الأوصياء، هذول الأوصياء هل هم يرشحون نفسهم؟ هل يفرضون أنفسهم بالغلبة والقهر؟ هل واحد من الناس يأتي ويعينهم؟ لا، القضية ليست مربوطة لأحد هنا، وإنما وكلا شرعت له يا رب شريعة، وإنت تخيرت له أوصياء. الاختيار أيضا قائم على أسس معينة ترجع إلى نفس هذا بعد أن شرطت عليهم الزهد بالنسبة إلى الأنبياء. هناك أيضا تخيرت الأوصياء في نفس العالم وفي نفس ذلك المقام وبنفس تلك الطريقة. وعجيب أن المسلمين يسلمون بأن الأنبياء السابقين كان لهم أوصياء. يقول لك آدم كان له أوصياء، نوح كان له أوصياء، موسى له أوصياء. لما توصل القضية إلى رسول الله يقولون مات رسول الله ولم يوصل أحد. زين، هذا نفس البرنامج قاعد يتبع، نفس القاعدة يمشي عليها. البرنامج برنامج إلهي لا بد أن يسلكه كل رسوله، فلماذا اختص رسول الله بأن لا يوصي لأحد وبأن يخلف الكتاب والسنة؟ يعني الكتاب والكتاب، الكتاب والسنة يعني في الواقع الكتاب والكتاب. بينما بحسب هذا التحليل يقول كل نبي لا بد أن يترك شيئين، الكتاب والوصي، القانون والقائم على القانون. بعد ذلك يستطرد إلى موضوع معرفة النبي، نأتي في الحديث عليها إن شاء الله. هذا اليوم السيرة جارية على ذكر نزول أهل البيت سلام الله عليهم إلى كربلاء. وفي الواقع في هذه الفترات يتجلى ما تحدثنا عن كيف أن أخلاق أهل البيت عليهم السلام تقيدهم في العمل بهذه الطريقة، لأنهم لا يرون الدنيا مشروعهم النهائي. إذا واحد عرف هذه الفترة ذاك الوقت ما يتعجب ليش أهل البيت لم يتعاملوا مع أعدائهم بما تعامل أعداؤهم معهم. هذه أخلاقية معينة منبعثة من ثقافة وفلسفة وإعطاء مقدار معين للدنيا. قسم من الناس يعتبرون الدنيا هي كل شيء بالنسبة لهم، فإذا خسروا فيها خسروا كل شيء. قسم آخر يقول لك والله إن امرتكم هذه عندي أهون من أفضل عندي. هذا مقدار الدنيا إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. أهل البيت عليهم السلام في كل تفاصيل حياتهم إذا تتبع تشوف هذا المقدار. والجواب ذلك أن هؤلاء لم يكن مشروعهم الدنيا حتى يتقاتلوا عليه ويتحاربوا عليه. الإمام أمير المؤمنين والحسين يقول اللهم إنك تعلم أنه لم يكن ما كان منا تنازعا في سلطان ولا التماسا شيء من فروع الحطام، ولكن لنرد المعالم من دينك أو لنرد المعالم من دينك وتقام المعطلة من حدودك فيأمن المظلومون في بلادك. أنا دفن هذا غايتنا. يخرج الحسين لأبي وأمي بذلك الرد من مكة المكرمة إلى طريق كربلاء قاضيا منزلا منزلا ومرحلة مرحلة في كل ماء ينزل ويدعو من كتبت له الرحمة والسعادة بالالتحاق به فيستجيب، وذاك الذي كتب له الشقاء يتسلل لواذا. وصار عند مجموعة من الناس اللي استقرت في آخر الأمر في كربلاء على حدود 120 إلى 130 وقد استشهدوا بأجمعهم. لاحظ شلون في الطريق كان هذا العدد يزداد قليلا وينقص قليلا، وفي كل مرحلة يخطب الإمام الحسين عليه السلام، وظل هكذا يسير إلى يوم الثاني من المحرم. وصل الإمام الحسين إلى مشارف كربلاء بينما هم سائرون، وإذا بواحد من أصحاب الحسين يكبر الله أكبر الله أكبر. مما كبر؟ قال رأيت سعف النخيل. الحمد لله وصلنا إلى الكوفة، وصل ابن رسول الله إلى المقصد سالما آمنا، قريب من عندنا ما هي إلا سويعة، وندخل الكوفة ويتحقق بالحسين ما رجوناه. الله أكبر على ذلك. تساءل من كانوا يعرفون المنطقة، هذه منطقة نخيل ليست على أبواب الكوفة، بين كربلاء وبين الكوفة مسافة طويلة أكثر من 30 إلى 40 كيلومتر، ما رأينا بهذه المنطقة نخلا ولا تعفى. دقق النظر قليلا، الجيش من هناك يتحرك وهؤلاء يدققون النظر، واذا باحدهم يقول ابا عبد الله ان هي الا رسنة الرماح وأوادي الخيل. هذه الرماح الخطية المشرعة متعطشة إلى دماء أبي عبد الله ودماء أصحابه وذريته. قال إنا لله وإنا إليه راجعون. فترة زمنية قليلة، وإذا بالحر بن يزيد الرياحي على رأس قوة مقاتلة 1000 فارس، 1000 فارس وراجل، جاءوا وقد أهلكهم العطش والظمأ والتعب. قال قائل من أصحاب الحسين أبا عبد الله هلمة نقاتل هؤلاء ونقضي عليهم نستفيد من الفرصة، هؤلاء متعبون وهؤلاء ظمأ وعطاشة، فلنستفيد من الفرصة ونقضي عليهم ولقاء هؤلاء أهون علينا من لقاء غيرهم. قال أبو عبد الله كلا، ما قلت لأبدأهم فتقال يا قوم اشقوا الخيل، اشقوا القوم واشقوا الخيل فأشيف. الله أكبر. فبدأوا يسقون القوم ويرشفون الخيل. علي بن الطعان المحاربي واحد من الكوفة يقول كنت آخر من وصل من القوم وقد بلغ منه الظمأ والعطش مبلغا، فأشار الحسين إلى قربة وقال أخذ الراوية أثنتها. لم يفهم هذا لهجة حجازية، ذاك لهجة كوفية عراقية، لم يفهم المقصود. فقام أبو عبد الله الحسين وأخذ القربة وبدأ يصب في فمه الماء. الله أكبر، أين كان هذا الرجل والحسين على الرمضاء قد حال العطش بينه وبين السماء كالزقان، وهو يقول يا قوم اسقوني شربة من الماء وحق جدي أنا عطشان. سقاه أبو عبد الله، حوار متبادل بين الحر الرياحي وبين أبي عبد الله الحسين. أراد الحر أن يمنع الحسين من المسير، قال الموت أقرب إليك من ذلك. أراد أن يتحرك، فاستجده الحر بجيشه، اصطدمت هذه المحامل بعضها بالبعض الآخر. صاحت النسوة الفاطميات وابعدت قلوبهم على أثر هذه الحركة. الحسين توصل مع الحر الرياحي، والحر الرياحي أدركته الرحمة في آخر الأمر، فقال أبا عبد الله أنا ما أريد أتورط بدمك، خذ طريقا لا يوصلك إلى الكوفة ولا يردك إلى المدينة، واتصرف كيفما تريد. قال بلى، من منكم أيها الناس يعرف الطريق على غير الجاد، على غير الطريق الرئيسي؟ أكثر ما حاضر أنا يا أبا عبد الله، تدري الحذاء خلي سير الإبل والمياه، سير سجح عادي هادئ. فتهدأ قلوب الفاطميات والهاشميات، أنا وأنت إن شاء الله في قافلة الحسين دنيا وآخرة بدأ الصماح يحدي لذلك الحذاء الذي تعرفه. يا من قديري لا تذهري من زجر وتريدنا قبل طلوع الفجر بخير رأسمال وخير السفر آل رسول لله آل. يا مالك النفع معا والضر أيد حسين سيد بالنصر. يا الله اللهم أيد مهد الحسين ارفع ذكر الحسين اللهم ادفع المسلمين للحسين اللهم كيد شعائر الحسين يا رب العالمين. أيد حسين سيد سارة الريس ينادئها لا يعكر صفو المسير شيء ساعة وإذا جواد الحسين قد توفى بينما السبط جاهلي وجد بالمسير وإذا الهاتف يجر وينادي ويشير إن قدام مطاياهم مناياهم كثير ساعة الليل وقف المرء الذي وحسينا وحسينا فرقا فوجدان فأبى أن يرحلا فدعا في قومه يا قوم ما هذه الكلا قيل هذه كربلاء قال كربلاء وجايا خيره إن بهذا العالم إن بهذا الأرض القلعة وحسينا توقف جواد الحسين بعد على آخر لم يتحرك نادى خيمه هاهنا محط رحالنا وهاهنا تذبح أطفالنا وهاهنا تسقط دماؤنا وهاهنا تسقى نساؤنا. يا ذا الفضل يا علي أين أنتم أنزل العقيلة جاء ابو الفضل العباس من جانب وعلي الاكبر من جانب وانزلا حوراها وعقيلتها بني هاشم افرد لها كلمتها وانطلعها اليها بكل عزه وكرامه. هذا في اليوم الثاني يوم وصول كربلاء ولكن هلم الخط يوم الحادي عشر من تلتفت زينب يمينا وشمالا تريد احدا يساعدها على ركوب الجمل الضالين فلا تجد احدا. نادى تحيي ابا الفضل انت الذي اخرجت من منزلي وانت الذي اركبتني سيني محملي فأنا أكتك حالي على الفضل يا أبا عبد الله فأنت يقول يا أكتك حالي على الحال شلون حال ما تدري يقول شلون شلون حالي على رأس الرمح رأسك البالي يا وضع على رأس الرمح رأسك اجبالي انا كل من شاء
الكافر الحالب الشاري بالحالب الشاري عدوانك علي غدوي شوقون يا ابو فاضل
اغفر لنا ذنوبنا تغفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واخذ حوائجهم تقبل عمل المؤسسين لخير قبولك إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.